يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا يؤخذ الحجر على السفهاء، وهم أقسام، فتارة يكون الحجر للصغر فإن الصغير مسلوب العبارة، وتارة يكون الحجر للجنون، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، وتارة يكون الحجر للمفلس، وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق ماله عن وفائها، فإذا سأل الغرماء الحاكم الحجر عليه حجر عليه. قال ابن عباس في قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، قال: هم بنوك والنساء. وكذا قال ابن مسعود والحكم بن عتيبة والحسن والضحاك: هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول ربنا جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذه الآية كما ذكر ابن كثير رحمه الله أنه فيها النهي عن تمكين التصرف أو تمكين السفهاء من التصرف في الأموال. هذه الآية جاءت بعد الآية التي أمر الله جل وعلا فيها بأداء أموال اليتامى إليهم، وبين في هذه الآية أن السفيه وغير البالغ لا يجوز أن يدفع المال إليه، لا يجوز أن يدفع المال إليه. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله أن السفهاء على أقسام، فتارة يكون لصغر سنه فإن الصغير مسلوب العبارة، يعني ليس له قدرة على التصرف، وأيضا يكون للجنون، فإن كان شخص مجنون ورث فإن الوصي لا يعطيه المال، لأن المجنون ربما يعني تصرف به، بل هو الواقع أنه لن يحسن التصرف فيه، وتارة لسوء التصرف لنقص العقل أو الدين، معنى ذلك أنه ليس صغيرا ولا هو مجنون، ولكن فيه سفه وطيش، فربما عبث بماله فلا يحسن التصرف بالمال، وتارة يكون للمفلس. المفلس يعني هذا عليه ديون ولا يحسن قضاء هذه الديون، فإذا جاءه مال عبث به، فهذا أيضا يحجر عليه. فالله جل وعلا قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. قيل هذه يعني الآيات أو الآية هذه على ظاهرها في أنه لا يعطى المال الذي منك لسفيه، وقيل المقصود بذلك ماله هو، أي أن تأخذ ماله ولا تعطيه إياه، فكيف يكون المعنى أموالكم التي جعل الله لكم قياما؟ المعنى في ذلك أي لا تعطوهم المال الذي جعل الله قياما للحياة، جعله الله قياما للحياة، سواء كان هذا المال مالكم أو مالهم. فالمقصود هنا أن التعبير بأموالكم ليس المقصود به أموالكم أنتم، وإنما المقصود هو جنس المال، جنس المال، يعني لا تعطوهم جنس المال. ولكن قد يقال إن الله جل وعلا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، كأنها قامت مقام أموالكم. طبعا ذكر من هم السفهاء، جاء عن جمع من السلف عن ابن عباس وعن غيره قال هم بنوك والنساء، لا تعطي المال للأبناء والنساء. والأصل في ذلك أن الرجل هو الذي ينفق، هو الذي ينفق. وقال سعيد بن جبير هم اليتامى، وهذا يدل عليه سياق الآيات. ولذلك قال النحاس رحمه الله قال هذا من أحسن ما قيل في تفسير الآية، من أحسن ما قيل. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة هم النساء، لكن اعترض بعض علماء اللغة من أهل التفسير على هذا المعنى، وقالوا لا يقال عن المرأة أو جمع النساء السفيهات لا يقال سفهاء، هذه لا تكون للنساء كما قال النحاس وغيره. قالوا لأن العرب إما أن تقول سفائه أو سفيهات، لا تجمع على سفهاء، إما أن تجمع على سفائه أو سفيهات. قالوا لأن الأكثر، هذا هو الأكثر في جمع فعيلة. مثل ماذا فعيلة غير سفيهة؟ تجمع على سفائه، فعائل، غنيمة تجمع على غنائم، فضيلة تجمع على فضائل، ولا تجمع غنيمة على غنماء أو فضيلة على فضلاء، يعني يقصد به النساء على المؤنث. فكان يعني هذا الوجه في أنه لا توصم النساء بهذا الأمر. وعلى كل حال فالمقصود هو أن من لم يحسن التصرف في ماله لأي عارض من العوارض، سواء صغر السن أو السفه أو الجنون أو قلة الدين، أو أيضا ما قد يطرأ على العبد من بعض الأمراض التي تقوم مقام السفه كالخرف مثلا في كبر السن ونحو ذلك، ثم هل هذا الأمر الذي يحجر فيه على السفيه، جزاك الله خير، هل يكون أيضا في باب الطاعات؟ يعني لو أن سفيها عنده مال، سفيها على العوارض التي ذكرنا، فلا تكون كلمة سفيه هي مذمة من حيث وصف الشخص بها، فالمجنون لا يذم على جنونه، فهذا الأمر ليس بيده، لكن يسمى سفيه شرعا أنه لا يحسن التصرف، المعنى لا يحسن، لا يحسن التصرف. فهل هذا الحجر على أمر المعاصي وأمر القربات أيضا؟ أما المعاصي فمتفق عليها، وأما القربات ففيها خلاف بين أهل العلم. يعني لو أنه دفع ماله بشكل كبير في أمور القربات، فبعض أهل العلم لا يعد هذا من السفه الذي يحجر عليه، وبعضهم قال لا، بل حتى هذا أيضا من السفه وإن كان في أمر القربات، لأنه لا يحسن التصرف في ماله، لا يحسن التصرف في ماله. ولذلك يعني اشترطوا أن يكون بالغا وأن يكون راشدا كما سيأتي في الآيات. وإن لم يحسن التصرف أو لم يكن راشدا ولو كان بالغا فلا يعطى المال ولو بلغ 100 سنة، كما قال بعض العلماء، ولو شاخ ولو صار شيخا كبيرا لا يعطى المال، ما دام أنه لم ليس عنده الرشد في حسن التعامل بالمال. يعني قد يكون الإنسان بالغا ولا يحسن التصرف بالمال، وهذا الواقع يدل عليه كثير الآن من من يعني يفتلون أشنابهم كما يقال، والواحد منهم ربما تجاوز 20 و30 و40 وهو سفيه ما يحسن التصرف بالمال، يعبث بماله يمينا ويسارا. وهذا نلحظه في أيامنا هذه في من يسمون بالمشاهير، والعبث في هذه الأموال في برامج لا تليق بالعقلاء، يدفعون فيها الأموال ولو طلب من أحدهم ربما في جوانب الخير لكان بطيئا ضعيف الرأي، لكنه جريئا مندفعا في اللهو واللعب والسفاهات. فأمثال هؤلاء ينظر أهل القضاء في الحجر عليهم، ينظر في هذا الجانب. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فمن لم يحسن التصرف لا يعطى من المال. ولذلك كان الرأي عند أبي حنيفة أنه لا يعطى بمجرد البلوغ، إن كان عنده ضعف في التصرف يعطى بعد 25 سنة. قالوا طيب بلغ 25 سنة ليس عنده أيضا الرشد في التصرف، ما عنده حل. قالوا يبقى المال مع غيره قضاء، معنى ذلك يذهب إلى القضاء حتى لا يأتي هذا ويقول هذا مالي وأنا بالغ، فيقال له لا زالت صفة السفه متحققة فيك، فلذلك لا يعطى هذا المال. نعم.
وقوله وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، قال ابن عباس يقول لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، ولكن أمسك مالك وأصلح وكن أنت الذي تنفق عليهم من كسوتهم ومؤونتهم ورزقهم.
نعم. أولا في قول الله جل وعلا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أيضا فيه بيان مشروعية الكفيل لليتيم أو الوصي على اليتيم، لأن الله جل وعلا خاطب الأوصياء هنا، وهذا يدل على مشروعية الأمر. ثم هل المرأة تكون وصية؟ خلاف بين أهل العلم، ومن قال بجوازها أن تكون وصية، قالوا بأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة، والظاهر في موضوع المصحف، فإذا كان في هذا الموضوع يوصى إلى امرأة ففيما دون ذلك أولى. وقال بعضهم لا، إنما الوصية للرجال، فإن أوصي لامرأة فإن الوصية تنتقل إلى رجل من قومها. وعلى كل حال فإن الأمر في هذا والله أعلم مداره على حسن التصرف وعلى القدرة على الإدارة المالية فيما يتعلق بأموال اليتامى. نعم. ثم قال هنا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه الآية يقول فيها ابن عباس لا تعمد إلى مالك وما خولك الله وجعله معيشة فتعطيه امرأتك أو بنيك ثم تنظر إلى ما في أيديهم، يعني أن يكون عند الإنسان مال ثم يعطيه لزوجته أو لزوجه كما قلنا في الأفصح أو لولده، ثم بعد ذلك ينتظر منهم أن ينفقوا عليه. وهذا فيه أن الأصل في النفقة أن يكون من الرجل للمرأة ومن الأب للأبناء، ليس العكس من ذلك. فليس من الصواب أن يعطي الرجل ماله لأبنائه ثم يطلب منهم النفقة عليه. قال ابن عباس ولكن أمسك مالك وأصلحه. أما إذا بلغ الأب مرحلة لا يميز فيها بين المصالح والمفاسد أو شيء من الخرف أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا الأمر يتولاه العقلاء من الأبناء. نعم.
وروى ابن جرير عن أبي موسى قال 3 يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيها، وقد قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه.
نعم، هنا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله موقوفا قولا موقوفا عن أبي موسى الأشعري أنه قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجيب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، يعني أنه أبقاها. ولا شك أن المرأة سيئة الخلق هذه مؤثرة سواء على الرجل أو على الأبناء والله عز وجل في ما أخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، وذات الدين تفارق السفه. فلذلك هذه من الدلائل على أن الطلاق ليس بالأمر المكروه على كل حال أو المحرم على كل حال، بل هو يأخذ الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون الطلاق واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا على حسب الحال. ثم قال: ورجل أعطى ماله سفيها. معنى هذا أيضا أنه يعاقب ويذم من يعطي ماله السفيه. قال: وقد قال جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال: ورجل كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. هذا فيه بيان إلزام أن تشهد على مالك إذا أعطيت، إن قد يحصل إنكار. يخبرني أحدهم في الأيام الماضية يقول: أعطيت لرجل مال وقد اتصل بي ويريد يعني تفريج كربة عن نفسه ووقع في هم. قال: فلما جاء موعد التسليم يعني رد القضاء اتصلت عليه، قال قلت له: المال الذي عندك؟ قال: ما عندي مال. قال: قلت له: عجيب. قال: نعم، كنت أخطأت في شخص آخر أو شيء. يقول: والله إني تفاجأت. قال: فحاولت يعني ربما يعني يمزح أو يقول: لا، ما عندي شيء. طيب، هذا هو فرط في هذا الأمر، وإلا الأصل في مثل أمر الدين ونحو ذلك أن يكتب وأن يكون في شهود على ذلك وربما قد بلغني أن بعض الدول ربما قد جعلت نظام للدين، وهذه فكرة جيدة. يعني من أراد أن يتدين من فلان يعطيه ثم يسجل في برنامج معين، وهذا البرنامج يحفظ له أنه يعني قد دين فلان ولو كان بمبلغ يسير. على كل حال، في أصل الشرع أن من دين إنسان فإنه يشهد على هذا الدين. طيب، هذا الأثر عن أبي موسى ذكره ابن كثير وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو مما له حكم الرفع على تصحيح العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله. نعم.
وقال مجاهد: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني في البر والصلة. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة ومن تحت الحجر بالفعل من الإنفاق في الكساوة والأرزاق والكلام الطيب وتحسين الأخلاق.
نعم، والآية دليل على وجوب النفقة على الزوج. الآية هي دليل واضح على أن النفقة واجبة على الزوج تجاه الزوجة وعلى الأب تجاه الأبناء. وهل أو إلى متى يستمر نفقة الأب على الأبناء؟ أما على الزوجة فما بقيت في ذمته، فإنها واجب، إنه واجب عليه النفقة عليها. وأما الأبناء فقيل الابن حتى البلوغ والابنة حتى تتزوج. الابن حتى البلوغ والابنة حتى تتزوج. يزعل علينا الآن الذي بلغ وما زال عند أبيه. ولذلك قال بعض أهل العلم، وهذا استئناسا لهؤلاء، أنه يعني ينفق عليه ما لم يكن قادرا على النفقة على نفسه، وهذا يعني تسهيل للأمر إن شاء الله. فقال هنا: وقولوا لهم قولا معروفا، يعني معنى ذلك قيل قولوا لهم قولا معروفا أي أن من الإحسان ومن حسن النفقة عليهم أن يحسن في خطابهم وأن يحسن في الكلام معهم. وقيل قولوا لهم قولا معروفا، أي عدوهم بأنكم ستسلمون إليهم الأموال إذا بلغوا، إذا بلغوا تقول له هذا مالك وإن شاء الله إذا بلغت سيرجع إليك هذا المال، هذا من القول المعروف. والآية والله أعلم أشمل من ذلك، فإنها تشمل هذا الحال وتشمل حال التربية، وأن من حسن النفقة عليهم أيضا حسن الكلام، حسن الكلام معهم. معنى ذلك أنه لا يأتي ويعطي المال للولد يقول أنا أنفقت عليك وأنت ما تستاهل، وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ويرى أنه قد أدى الذي عليه، لكنه يكون قد خالف أمر الله جل وعلا في هذه الآية في قوله وقولوا لهم قولا قولا معروفا. نعم.
وقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، قال مجاهد يعني الحلم. قال الجمهور من العلماء البلوغ في الغلام تارة يكون بالحلم، وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد. وقد روى أبو داود عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلا الليل. وفي الحديث الآخر عن عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق أو يستكمل 15 سنة. وأخذوا ذلك من الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عمر قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلغوا هذا الحديث إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. واختلفوا في إنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو الشعرة هل يدل على البلوغ أم لا، والصحيح أنها بلوغ لأن هذا أمر جبلي يستوي فيه الناس. ثم قد دلت السنة على ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عطية القرظي قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلى سبيلي. وقد أخرجه أهل السنن الأربعة بنحوه، وقال الترمذي حسن صحيح، وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسب الذرية.
نعم، هنا قال في قول الله جل وعلا وابتلوا اليتامى أي اختبروهم وامتحنوهم حتى إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا سن الذي يتزوج فيه، وهذا المقصود وهو الحلم، ومعنى ذلك البلوغ. والبلوغ يكون قال تارة بالحلم وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد وهو الاحتلام. قد روى أبو داود حديث لا يتم بعد احتلام أي لا يسمى يتيما إذا احتلم. قال وفي الحديث الآخر رفع القلم عن ثلاثة وعن الصبي حتى يحتلم. إذن هذا الأمر الأول أن يقع منه هذا الأمر وهو ما يكون في الحلم. الأمر الثاني أن يستكمل 15 سنة، أن يستكمل 15 سنة لما جاء في حديث ابن عمر أنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، ثم عرض عليه وهو ابن 15 سنة فأجازه عليه الصلاة والسلام، يعني ذلك في القتال في الخندق. واختلفوا بعد ذلك في إنبات الشعر الذي يكون في الفرج هل هذا من علامة البلوغ، فبعض أهل العلم لا يرى أنه من علامة البلوغ، وأظن هذا قول الأحناف، وبعضهم يفرق ما بين الشعر وما بين الإخضرار أو بداية النبت، فإن هذا لا يعد. وقال إنما الشعر ما يحلق، إنما ما يحلق، أما الإخضرار أو بداية النبت فهذا لا يعد من علامات البلوغ. وعلى كل حال البلوغ بخمسة أشياء يشترك ثلاثة فيها الرجال والنساء، وتنفرد النساء بأمرين، أما ما هو من الاشتراك بين الرجال والنساء فيتعلق بالاحتلام والسن المخصص وهو 15 سنة، وكذلك الإنبات، إنبات الشعر الذي يجر عليه الموس كما سيأتي معنا. وأما ما يختص بالنساء فهو الحيض والحبل، الحيض والحبل أي الحمل. وهذا الظاهر. ثم ذكر هنا قضية في مسألة الإنبات، قال: وإنما كان كذلك لأن سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتل وسبي الذرية، يعني من حصل منه إنبات الشعر. وقد ورد عن عمر أنه أمر ألا يضرب الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، أن لا يضرب الجزية إلا من جرت عليه المواسي، يعني إلا من يحلق بالموس، هذا المقصود، فإن هذا تفرض عليه الجزية، ما دون ذلك لا. فعد العلماء هذا القول من عمر هو دليل على أن هذا من علامات البلوغ، من علامات البلوغ. نعم.
وقوله: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، قال سعيد بن جبير: يعني صلاحا في دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روى وكذا روي عن ابن عباس والحسن البصري وغير واحد من الأئمة. وهكذا قال الفقهاء: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك الحجر عنه فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه.
يعني قال هنا: فإن آنستم منهم رشدا، متى هذا؟ إذن أول شيء البلوغ، أول شيء البلوغ، ثم بعد ذلك بعد البلوغ إن آنستم منهم رشدا. فإذا قال رجل: والله أنا عندي هذا الولد عاقل وفطن لكن لم يبلغ بعد، قلنا لم يتحقق أن يعطى المال، إنه انتفى عنه أحد الأمرين وهو أمر البلوغ، إذن لابد أن يبلغ. ثم أيضا تنظر، قال: فإن آنستم منهم رشدا، أي التمست منه رشدا، أحسست منه رشدا، وجدت منه رشدا، قال: فادفعوا إليهم أموالهم. لذلك قال أكثر العلماء أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، وإن لم يرشد بعد البلوغ فإنه لا يعطى المال وإن شاخ، وإن شاخ كان شيخا كبيرا. طيب، قالوا: إن وجد منه هذا الرشد وحسن التصرف فأعطاه المال ثم تغير حاله فكان سفيها، فإنه يؤخذ منه المال ويعود إلى مرتبة السفه حتى يؤنس منه الرشد مرة أخرى. لأن الآن الإنسان قد يحصل أن يختل عنده الرشد أو حسن التصرف بسبب البيئة التي يعني يخالطها، فيخالط سفهاء فيكتسب من سفاهاتهم، فبعد أن كان عاقلا يحسن التصرف إذ به يصير سفيها لا يحسن التصرف فيبذر في ماله. ولذلك كم من رجل ترك ربما لأبنائه من المال الوفير الذي جمعه في سني عمره، ثم إذ بهم لا يحسنون التصرف فيه فيعودون إلى نقطة الصفر كما يقال، فيستجدون الناس ويطلبون الناس بعد أن أعزهم الله جل وعلا وأغناهم، وهذا من سوء التصرف، من سوء التصرف. فلذلك قضية الجمع بين الأمرين مهم، هو البلوغ والرشد، وهذا الأمر لا بد فيه من اجتماع الوصفين. نعم. ولذلك قال الفقهاء هنا، قالوا: متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك هذا عن، قال: فيسلم إليه ماله الذي تحت يد وليه. نعم.
وقوله ولا تأكلوها إسرافا وإبدارا أن يكبروا، ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم.
هنا قال: ولا تأكلوها، بعد أن أمر بدفع هذه الأموال إلى أصحابها إذا آنس منهم الرشد، قال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ما معنى لا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا؟ قيل المعنى لا تأكلوا أموالهم فإنه إسراف، يعني لا تأكلوا الأموال منهم فإنه إسراف، يعني كل مال أخذته من مال اليتيم فإنه إسراف. لكن بعض أهل العلم قالوا ماذا لو كان فقيرا؟ وقد ورد في ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنه يأخذ بمقدار ما يسد حاجته، كان وليا على فقير، عفوا، كان وليا على يتيم وهو فقير، الوصي فقير. طيب ما الذي يضبط له الأمر؟ العرف. قالوا ماذا لو كان غنيا فأقام رجلا على فقير، كم يعطيه في عرف الناس؟ إذن يأخذ بمقدار هذا المال الذي هو افترضه. ماذا لو كان غنيا؟ يعني مثلا إذا كان يصلح هذا اليتيم في الشهر مثلا 500 فيما يقوم عليه المربي ويقوم عليه الوصي، يأخذ 500، 100 يأخذ 100، 50 يأخذ 50. طيب ما معنى وبدارا أن يكبروا؟ كأن الله جل وعلا يقول للعباد لا تبادروا في التصرف بأموال اليتامى قبل أن يكبروا، فإنهم إذا بلغوا سن البلوغ وصار منهم الرشد ستدفعون إليهم أموالهم. فماذا يفعل الوصي هذا؟ يأخذ الأموال قبل أن يحصل منهم هذا السن فيتصرف في أموالهم قبل ذلك. فهذا نهي، والمعنى أي لا تبادر إلى ماله فتأكل هذا المال لئلا يكبر فيأخذ ماله، لئلا يكبر فيأخذ ماله. ثم قال هنا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. لا تأكلوها على كل حال، ولا تتصرفوا فيها بأي حال ليس فيه مصلحة لهذا المال، ليس فيه مصلحة لهذا المال. أما ما كان فيه مصلحة لهذا المال كاستثمار هذا المال وتنمية هذا المال فهذا لا حرج فيه. نعم.
ثم قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. روى البخاري عن عائشة أنها نزلت في والي اليتيم إذا كان فقيرا أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف.
نعم، هنا قال ومن كان غنيا فليستعفف، هو وصي على يتيم لا بد أن يستعفف عن هذا المال، مال اليتيم. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، على تفسير بعض العلماء ما ذكرناه، يأكل بالمعروف يعني ما عرف من ما يأخذه وصي اليتيم. طيب بعض أهل العلم قال لا، الذي قال كما سبق معنا لا تأكلوا أموالهم أبدا فإنه إسراف، طيب ماذا يفعل الفقير؟ قالوا المراد بقول الله جل وعلا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني أنه يقترض ثم يقضي هذا الأكل بالمعروف. إذن على هذا القول ليس لوصي اليتيم حق في مال اليتيم أبدا، ليس له حق في مال اليتيم. طيب أخذه من مال اليتيم يكون على سبيل ماذا؟ القرض والدين، يكون على سبيل القرض والدين. معنى ذلك أنه يجوز لك أن تأخذ من ماله دينا ثم إن تيسرت لك الأمور يعني تقضي هذا الدين، إذن هو دين عليك. هذا الأكل الجائز من مال اليتيم. وقال بعضهم أيضا ممن قالوا لا تأكل الإسراف في أكل مال اليتيم هو مجرد الأكل منه، قالوا بعضهم يعني يجوز الأكل فيما هو يبقي أصل المال، يبقي أصل المال. كيف يبقي أصل المال؟ قالوا مثلا ركوب الدابة هذا جائز، الشرب من حليب أو ألباني المواشي هذا جائز لأنه لا يفقد أصل المال، فأنت لم تأخذ من أصل المال. إذا كان عند اليتيم مثلا عدة رؤوس من الأغنام، فيجوز لك أن تشرب من لبنها. كان عنده من الإبل، يجوز لك أن تركبها. هذا المقصود بأكل المال في قول الله جل وعلا: فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف. وهذا من باب الاحتراز يا إخوة من أموال الآخرين. طيب، يقول قائل: طيب ما فائدة أنني أنا وصي على اليتيم؟ الأجر. وهو نحن لأننا صرنا ننظر إلى الأمور بمادية محضة، صار كل شيء يعني في محاصصة ومحاققة. لابد أنا سأكون وصي على يتيم، يلا أعطوني، ماذا نعطيك؟ أين الأجر؟ أين احتساب الأجر؟ أين العمل للآخرة؟ وهذا في الحقيقة قضية أين العمل للآخرة والأجر، عدم وجود هذا التساؤل أفسد على كثير من الناس التعاملات المالية فيما بينهم. وأعطيكم مثالا على ذلك. ما يحصل الآن مثلا من قضية القرض، وهو قريب من هذه المسألة. طيب، القرض، أنت إذا أقرضت أخاك مالا ما تكسب أجر؟ أجر عظيم لك في كل يوم بمقدار هذا المال حسنات كل يوم. إذن من الكسبان؟ أنت أم الذي أعطيته المال؟ والله أنت الذي كسبان. وعندما جاء إليك أخوك ليقول لك أقترض منك، وهو أمين وفي نيته القضاء، فهي حسنة ساقها الله إليك، الله أراد لك الخير أن جاءك إنسان يطلب منك قرض، فأنت الكسبان. لكن ماذا صار في الناس؟ صار في الناس أن الواحد منهم ينظر إلى هذه القضية بأنها إما أن تكون مجال ربح، يقول لك وأنا إيش أستفيد؟ أنا ماذا أستفيد؟ يعني مالي وينحبس عندك؟ سبحان الله، ما في آخرة، ما في أجور، ما في حسنات. فنتيجة تعلق الناس بالدنيا وركونهم إليها، صار الواحد ما ينظر في قضية الأجور، فضلا عن أن ينظر في قضية العفو. هذه لا لا تكاد توجد الآن، أن يستدين منك شخص مال ثم تقول عفوت عنك. هذه ربما نقرأها في بطون الكتب فقط، أما في واقع الحال فكما قال القائل: لا يوجدون إلا في قبور أو في بطون الكتب مثل هذه القصص. فنتيجة لانكباب الناس على الدنيا وحبهم لها وتعلقهم بها، فصارت قضية احتساب الأجر في التعامل المالي يكاد يكون معدوما إلا عند من رحم الله جل وعلا. نعم.
وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ليس لي مال ولي يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأثل مالا، ومن غير أن تقي مالك أو قال تفدي مالك بماله. ورواه ابن أبي حاتم وأبو داود والنسائي وابن ماجه بنحوه. وروى ابن حبان في صحيحه وابن مردوي عن جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما أضرب يتيمي؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثل منه.
نعم.
وقوله: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد بلوغهم الحلم وإناس الرشد، فحينئذ سلموهم أموالهم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فليشهدوا عليهم، فأشهدوا عليهم. وهذا أمر الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه.
هنا قال: فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني إذا بلغوا، قال: فأشهدوا عليهم. قيل: هذا الإشهاد مستحب. لماذا؟ قيل: لأن الوصي أمين، هو أمين على المال طيلة فترة نفقته على هذا اليتيم، فمن باب أولى أن يصدق قوله في أنه دفع المال إذا كان مؤتمن في طيلة هذه الفترة. وقال بعضهم: لا، بل يؤخذ على ظاهر الآية فيكون فرض عليه أن يشهد حتى لا يقول هذا اليتيم، فإن الضعف قد يكون في اليتيم ولا يكون في الوصي. ربما هذا اليتيم إذا بلغ وأخذ ماله تنكر، قال ما أعطاني مالي ولعب بمالي وعبث بمالي، فلذلك الإشهاد على أنه أعطاه المال، وهذا يعني ما تقتضيه ظاهر الآية. ثم يا إخوة، في قول الله عز وجل فإذا دفعتم إليهم أموالهم، فيه العناية طبعا بالمال حتى يبلغ ويكون محسنا في تعامله تعطيه المال. قالوا هذه الآية متضمنة أيضا لحسن العناية به في دينه وبدنه، ليس فقط في ماله. الوصي على اليتيم لابد أن يعتني في دينه من حيث تعليمه الشرع وتربيته على الأخلاق الطيبة وعلى حفظ كتاب الله جل وعلا وعلى أمر الصلاة وعلى ما يقوم عليه أمر دينه، وكذلك في أمر بدنه، يعني في ما يتعلق بالصحة، فليست القضية فقط مجرد حفظ المال. نعم.
ثم قال وكفى بالله حسيبا، أي وكفى بالله محاسبا وشهيدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم للأموال، هل هي كاملة موفورة أو منقوصة مبخوسة مدخلة، مروج حسابها مدلس أمورها، الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم.
نعم، يعني وكفى بالله حسيبا هو سبحانه الرقيب، فأنت كونك توليت مال اليتيم فلا بد أن تكون مراقبا لله جل وعلا فيما تأتي وتذر من هذا المال. ولذلك ذكر حديث مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا. أبو ذر الصحابي الجليل، النبي عليه الصلاة والسلام ينصح فيقول إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. ولذلك قال أهل العلم من رأى في نفسه عدم القدرة على إدارة شيء معين سواء من الأعمال أو من الأموال، وهو أنه ليس بأهل لذلك أو يضعف أمام هذا الأمر، فلا يجوز له أن يتولى ذلك، لا يجوز له أن يتولى ذلك. لكن ليس معنى هذا التبرير للعجز، وإنما معنى هذا معرفة حال الواقع أنه لا يستطيع. قالوا له تعال والله نبغاك في إدارة معينة، وهذه الإدارة متعلقة بجوانب من التقنيات ومن يعني الأعمال الدقيقة، فليس له أن يضرب صدره ويقول أنا حاضر وأنا أفهم، وهذا الأمر ما في أسهل منه، ولا يقوم بالأمانة كما ينبغي أن تؤدى، فهذا لا يجوز له أن يقبل ذلك. لكن إذا عرف طبيعة العمل وأنه في مهاراته وقدراته وأنه يستطيع على ذلك وأن يؤدي ما يقتضي تسيير العمل فيجوز له أن يقبل بذلك. طيب، قالوا إذا وجد غيره، هو يعرف لكن غيره أتقن منه، وجد غيره وهو أتقن منه في هذا العمل، قالوا كره له ذلك، يكره له. إذا كان غيره أفضل منه في أداء هذا العمل فإنه يكره له أن يقدم على، لكن إذا ما وجد إلا هو فربما تعين عليه، ربما تعين عليه ذلك. نعم، نقف على هذا إن شاء الله ونكمل في اللقاء القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.